بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه العبارة يتكلم المصنف عن الأمور التي ينبغي توفرها في الشيء الذي يستجمر به. فإذا أراد الإنسان أن يقطع البول أو الغائط بالاستجمار، فإنه يشترط في الشيء الذي يستجمر به شرطان. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون منقيا منقيا. أما طهارة الشيء الذي يستجمر به، فكان يأخذ حجرا طاهرا وينقي به موضع البول أو موضع الغائط، أو يأخذ ورقا أو قماشا ما لم يكن فيه كتابة أو شيء محترم، فيأخذ هذا الطاهر وينقي به الموضع. أما اشتراط الطهارة فلأن الشرع شرع الطهارة بالماء والحجارة لإنقاء الموضع، فإن كان الشيء الذي يتطهر به نجسا لم يحقق مقصود الشرع، فإنه يزيد النجاسة الموضع نجاسة ولا ينقيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى البعرة وقال: إنها ركس، وهي لغة اليمن، أنهم يبدلون الجيم كافا ركس، والأصل الرجس، والرجس النجس أو الشيء المستقذر في لغة العرب. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنقاء بالروثة بناء على أنها ركس، فدل على أن الشيء الذي يتطهر الإنسان به من البول والغائط ينبغي أن يكون طاهرا، وكذلك يكون منقيا. فلو كان لا ينقي الموضع، مثال ذلك لو أن إنسانا تبول فأخذ زجاجة لكي ينقي بها العضو، فإن الزجاجة مادته ملساء وينساب النجاسة عليها ولا تتشرب النجاسة، فلا ينقي الموضع. ولذلك نهي عن الاستجمار بالعظم، وأحد الأوجه في المنع من الاستجمار بالعظم أن العظم أملس لا يمكن معه إنقاء الموضع. فخلصنا من هذا أنه لا بد من الشرطين: أن يكون طاهرا فلا يصح الاستجمار بالنجس، وأن يكون منقيا أي يتمكن الإنسان به من إنقاء الموضع وتنظيفه. نعم.
غير عظم وروث.
غير عظم، غير الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. غير عظم وروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما كما في أحاديث السنن، كما في حديث السلمان وغيره. أما العظم فقال: إنه زاد إخوانكم من الجن. ولذلك لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن سألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي يأكلونه فأجابهم بهذا، ولذلك نهي عن الاستجمار به. وقال بعض أهل العلم: إن العظام لا تنقي الموضع، مع كونها زادا لإخواننا من الجن لا تنقي الموضع، ففرعوا على هذه العلة حكما، وهو عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي الموضع كالزجاج. نعم.
وطعام ومحترم ومتصل بحيوان.
وطعام أي وغير طعام، فإن الطعام لا يجوز الاستجمار به لما فيه من الامتهان، ولأن الطعام يحتاج إليه، يحتاجه الإنسان، فإن استغنى عنه الإنسان احتاج إليه الحيوان. ولذلك نص على أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم على أنه يحرم الاستجمار بالطعام. وقال بعض العلماء إنه إذا قصد امتهان النعمة قد يكفر والعياذ بالله، كما لو وطئها بقدمه قاصدا الامتهان والكفر بالنعمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. غير طعام
غير عظم وروث وطعام ومحترم.
ومحترم أي لا يجوز الاستجمار بالمحترمات، ومنها كتب العلم إن الله أمر بصيانتها وتعظيمها، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله أي أعلم العبادة، أشعر العبادة أي أعلمهم بحرمته ومكانته، فلذلك لا ينبغي أن يستجمر بشيء محترم شرعا. نعم. ومتصل بحيوان، كأن يأخذ ذنب البعير أو ذنب البقرة أو نحو ذلك، أو يستجمر بظهر البعير أو بظهر البقرة، كل ذلك لا ينبغي له، لأنه في حكم الاستجمار بالطعام، ولما فيه من تنجيس الموضع الذي للحيوان، لذلك المتصل بذلك الحيوان. نعم.
ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر.
لاحظوا أن هذه المستثنيات على ضربين: ضرب ورد النص به كالعظم الروثة، وضرب عرف من أصول الشرع المنع منه كما ذكر المحترم ونحوه، وضرب يفوت مقصود الشرع وهو الذي لا ينقي. وبناء على ذلك نفهم أن الفقه تارة يكون منه ما نص الشرع عليه، وتارة يفهم من أصول الشرع العامة. فالعلماء رحمهم الله يذكرون ما نص الشرع عليه لأنه هو الأصل، وما دلت الشريعة عليه بالعمومات أو بالأصول العامة، أو كما يقولون يفهم من مقاصد الشريعة، كأن تقول: مقصد الشريعة احترام كتب العلم وإجلالها لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وفي الاستنجاء بها مخالفة لمقصود الشرع فتحرم. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة: أن قصد الشارع من المكلف، وهي تقارب الفصل الثالث أو الرابع الذي عقد في كتابه النفيس كتاب المقاصد الذي ينبغي على طلاب العلم أن يقرؤوه وأن يلموا به، وهو في الجزء الثاني من الموافقات، وهو من أنفس من كتب، ويقال أنه أول من أسهب في باب المقاصد. قرر في هذا الكتاب بقوله: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا له لا مخالفا. فإذا فهمنا أن مقصود الشرع احترام كتب العلم أو إجلال كتب العلم، وسئلت عن شيء يتضمن احتقارها أو الاستخفاف بها أو انتقاصها، تفهم أنه ليس ثم شرع الله، أي أن هذا الفعل المسؤول عنه مخالف لما أمر الشرع به، فيمنع به من أصول الشرع العامة لا بالنص عينه. هذا الذي يسمونه الأخذ من أصول الشريعة العامة. وبناء على ذلك لما كان مقصود الشرع إجلال ما أمر بإجلاله من كتب العلم والمحترمات، فرع العلماء رحمهم الله عليها هذه المسألة. نعم.
ولو بحجر ذي شعب.
ولو بحجر ذي شعب، لو تكون للإشارة للخلاف في كتب الفقه، كما قال يعني بعض العلماء يقول إنها مطلقا، وبعضهم يقيد يقول من العلماء أو في متون الفقه من ينص على أن لو لإرادة الخلاف، ومنهم من يقول إنها مطلقا إذا جاء في كتب الفقه أو متون الفقه يجوز ذلك ولو على ظهر السفينة مثلا، ولو على ظهر بعير، تفهم أن لو أي على الراجح من أقوال العلماء، وأن هناك قولا مخالفا لهذا القول. وقال بعض العلماء: لا تشير إلى الخلاف إلا إذا التزم المصنف بها في مقدمته، كما قال خليل صاحب المختصر في الفقه المالكي يقول مشيرا بلو إلى الخلاف، فإذا قيل لو تشير إلى الخلاف، وأن هذا القول الذي بعد لو هو أرجح الأقوال، وتفهم مباشرة أنه إذا قيل لو أن هناك قولا مخالفا مرجوحا عند المصنف الذي ألف هذا الكتاب. نعم، ولو بحجر ذي شعب. الحجارة ذات الشعب، الحجر يكون له ثلاث أو أربع شعب على حسب كبره وخلقته التي خلقه الله عليها، قد يكون له ثلاث شعب وقد يكون له أربع شعب. المهم أنه لو أخذ الحجر الذي له ثلاث شعب واستجمر بشعبة ثم قلبه إلى الشعبة الثانية واستجمر بها ثانية ثم قلبه إلى الشعبة الثالثة فإنه يجزي عن الثلاثة الأحجار. نعم.
ويسن قطعه على وتر.
ويسن قطعه أي قطع الخارج على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر قولان: القول الأول من استجمر أي قطع الخارج من بول أو غائط فليوتر، وسنبين معنى ذلك. ومن أهل العلم من قال من استجمر أي من تطيب بالبخور ونحوه فليوتر، لأن البخور يسمى يوصف بذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، قال: مجامرهم الألوة. فالاستجمار يقولون المراد به التطيب، وهذا قول بعض أهل اللغة ونسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه. ولذلك قال يسن إذا يعني أخذ في تطيب الناس بالبخور أن يطيبوا مرة أو ثلاثا أو خمسا. فإذا تطيب الإنسان بالطيب يتطيب على الوتر، يقطع على الوتر، هذا على القول الثاني. والأفضل أن الإنسان يجمع بين الاثنين، فإن استجمر في بول أو غائط قطع بالوتر، وإن استجمر بطيب قطع بالوتر، حتى يكون مصيبا للسنة على كلا القولين. وهذا هو المنبغي وننبه عليه دائما في المسائل الخلافية في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها فضائل أو فيها خير للإنسان، أنه يحاول أن يكسب الفضيلة ولو اختلف العلماء فيها، أن يرقى إلى الكمالات وأن يحاول أن يحصل الفضل على أتم وجوهه وأكمله. الشاهد أن المصنف هنا قال يسن قطعه على وتر، فلو أن إنسانا تبول ثم أراد أن يقطع البول، أخذ الحجر الأول فاستجمر به ثم أخذ الحجر الثاني استجمر به فانقطع البول عند الحجر الثاني، فإنه على القول بأن الثلاث واجبة يلزمه الثالث، وحينئذ لا إشكال يستجمر بالثالث. لكن لو فرض أنه استجمر بالأول والثاني والثالث ولم ينقطع البول ثم استجمر بالرابع فانقطع، فإذا انقطع بالرابع يضيف حجرا خامسا طلبا للسنة، هذا معنى قوله ومن استجمر فليوتر. وكذلك أيضا بالنسبة للغائط يجعل حجرين للصفحتين طرفي الصفحتين وحجر لحلقة الدبر، ثم إذا انقطع في الخارج من حلقة الدبر بالثلاث فلا إشكال، لكن لو انقطع بالرابع يضيف خامسا للحلقة. نعم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول ولا تغوط صلوات الله وسلامه عليه إلا وتطهر، وكان أنس كما في الصحيحين يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بها كما في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في حديث سلمان وعائشة رضي الله عنها وغيرهما من أحاديث السنن التي تدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاء الموضع إما باستجمار أو باستنجاء. أما الاستنجاء فهو أن ينقي الإنسان الموضع بالماء كما هو الحال الموجود الآن في البيوت، إذا فرغ الإنسان من بوله أو غائطه صب الماء على عضوه وأنقاه، هذا استنجاء. أما الاستجمار أن يأخذ الحجارة، وهذا الغالب الذي يكون في خروج الإنسان في سفر أو في بر أو نحو ذلك، وكل منهما مشروع، ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء فلو أن إنسانا دخل إلى الحمام ولو في المدن والماء موجود ولشدة البرد لم يرد أن يغسل العضو وأخذ مناديله فاستجمر بها لأجزأه، وهذا بلا خلاف أنه يجزيه. بل كان بعض السلف لا يرى صب الماء ويقول هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أنس رضي الله عنه الإداوة له وهو أبلغ في النظافة، الماء أبلغ وأنظف وأنقى، وكانوا يستحبون أن يبتدئ بالحجارة حتى تنقي الموضع بحيث إذا صب الماء لا يتلطخ بالنجاسة، ثم بعد ذلك يتبعها الماء. وفيه حديث ضعيف في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والصحيح أن ذلك استحبابه من أصول الشرع العامة لا من دليل بعينه، أي لم يرد دليلا بعينه على الجمع بين الحجارة والماء، ولكن من باب أصول الشريعة العامة على سبيل المبالغة في التنظيف. وأما لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجارة فيجزيه ولا حرج عليه في ذلك، ومقصود الشرع إنقاء الموضع بالصفة التي ذكرناها. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم
إلا الريح، الريح لا يجب الاستنجاء منه ولا الاستجمار، ويجب الاستجمار. نعم. أعد.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح،
ويجب الاستنجاء من النجو من كل خارج إلا الريح، من كل من صيغ العموم، وهذا أصل عند الأصوليين أنه إذا قيل كل يفهم من ذلك عموم الدلالة، فيشمل ذلك كل ما خرج من البدن، والخارج من البدن يأتي على ضربين، الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. فالخارج المعتاد البول والغائط، والخارج غير المعتاد كالدم إذا حصل مع الإنسان نزيف داخلي مثلا، أو يخرج معه حصى أو دود، فهذه كلها خوارج غير معتادة، خارج غير معتاد، أي أنه خرج على سبيل المرض. فللعلماء في الخارج أوجه، منهم من قال لا ينقض الوضوء إلا ما كان خارجا معتادا في الصحة، فلا ينقضه الخارج غير المعتاد. ومنهم من قال ينقض الوضوء كل ما خرج، المذهب الأول مذهب التخصيص، والمذهب الثاني مذهب التعميم، يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء. ومنهم من فصل فقال إن كان نجسا نقض، وإن كان طاهرا لم ينقض، إن كان أصله من نجاسة النقض كدود البطن فإنه يكون مختلط بالنجاسات إذا خرج نقض، وإن كان أصله طاهرا كالحصى قالوا لا ينقض. هذه أوجه العلماء رحمة الله عليهم في الخارج. فالمصنف درج على القول الذي يقول أن كل ما خرج من البدن يستوي في ذلك أن يكون معتادا أو يكون غيره معتاد، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة بإذن الله عز وجل في نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء. لكن مسألتنا التي معنا، لو أن إنسانا، أولا نريد أن نحدد الاتفاق ومحل الخلاف. أما الاتفاق فلو خرج البول أو الغائط الذي هو خارج المعتاد أو المذي أو الودي، فإن كل هذه يجب الاستنجاء منها، أن ينجي الموضع وينقيه، هذا إذا كان بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا. أما المني ففيه وجهان مشهوران، منهم من قال خروج المني يوجب الاستنجاء، ومنهم من قال لا يوجبه، والذين قالوا إنه موجب احتجوا بما ثبت في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العضو وما هنالك، قالوا هذا لمكان كون المني يعتبر موجبا للاستجمار للاستنجاء. والذين يقولون بعدم يعني إيجابي يقول أنه طاهر وخروج الطاهر لا يضر بناء على الأصل الذي قرروا أن يكون نجسا. قال والمني طاهر وليس بخارج من المخرج المعتاد لأن له عرق يخصه. هذا بالنسبة للخارج. فالمصنف يقول كل ما خرج. فهنا مسألة، لو أنه وضع في الإنسان، هذه مسألة عصرية تتخرج على قول المصنف كل خارج، أو تعبيره بالعموم بلفظة كل، يتخرج أو يتفرع على هذه العبارة لو سئلنا عن المادة التي تحقن كمواد الأشعة هذه التي من أجل أن يصور العضو لمرض فيه، تحقن مادة في العضو ثم تبقى في نفس المجرى ثم يصور ثم يخرجها عن طريق التبول أو تسحب، فإذا خرجت هل يجب الاستنجاء منها أو لا يجب؟ فإن قيل بالعموم كما درج عليه المصنف وجب الاستنجاء بخروجها، وإن قيل العبرة بالخارج المعتاد لا يجب الاستجمار منها. ومنها أيضا المسألة القديمة التي تفرعت عليها هذه المسألة، لو أدخل مثلا آلة أدخلت في مجرى البول أو مجرى الغائط كالمناظير الموجودة الآن، أدخلت ثم أخرجت، هل يجب أن يستنجن إنسان بخروجها أو لا يجب؟ من العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا إن كان خرجت رطبة أو فيها أثر الرطوبة وجب الاستنجاء، وإلا لم يجب. والحقيقة التعبير بالعموم من حيث أصل الشرع قوي، يعني ما درج عليه المصنف من إيجاب الاستنجاء من كل ما خرج بلفظة كل أقوى، هو أقوى الأقوال. لماذا؟ لأنه مراع لأصل الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من المني والمني طاهر، وكذلك أيضا من بقية الخوارج، وبناء على ذلك نقول نعتبر خروج الخارج موجبا للإنقاء. يبقى السؤال، ما دليل من قال بالتفريق بين الطاهر وغير الطاهر؟ لابد لهم دليل. قالوا دليلنا نفس الشرع، فإن الريح يخرج من البدن ولا يجب بإجماع منا أن يستنجي منه، فلو كان كل خارج يوجب الاستنجاء لوجب الاستنجاء من الريح، فكون الشرع لا يوجب الاستنجاء من الريح يفهمنا أنه لو خرج الطاهر من قبل أو دبر أنه لا يوجب الاستنجاء. كيف نجيب عن هذا الدليل ونحن قلنا أن الأرجح عدم الإجابة؟ نقول إن هناك فرقا بين ما له جرم وما لا جرم له، بدليل أن الإجماع انعقد على الريح وعندنا المني وهو طاهر ويستنجى منه، ففهمنا أن هناك فرقا بين السائل الذي له جرم والذي لا جرم له وهو الريح، وبناء على ذلك نقول يستجمر من كل ما له جرم جامدا أو مائعا إلحاقا للمني، إلحاقا بالمني، ولا يجب عليه الاستجمار من الهواء كالريح، ويبقى الأصل على ما هو عليه ولا يستقيم اعتراضهم بالريح. طبعا هم لهم جواب، لو قلت لهم المني دليل أن المني يستنجى منه يقول لك هذا من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. تقول كيف؟ يقول أنا لا أرى أن المني يجب أن يستنجى منه، هذا إذا كان يقول بطهارته كما هو أحد الأوجه عند الشافعية ولا يرون أنه يستنجى من المني. أما لو كان يقول بنجاسته كالحنفي يقول أبدا المني نجس فخروجه وجب ملحقا بالبول والغائط. فهذا يعني أصل مسلك المسألة أصوليا. الذي نخلص منه الخلاصة أنه يجب الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين ما عدا الريح. وشد بعض أهل الأهواء فقالوا إن الريح يستنجى منه، وهذا قول مردود لأنه لا دليل عليه، لا دليل يدل على أن الريح يجب الاستنجاء منه. لكن ينبغي أن ينبه على أن الريح له أحوال، فتارة يكون معه سالما من الرذاذ النجس الموجود في الموضع، وتارة يكون مخالطا لرذاذ النجس كما يذكرون يذكر بعض العلماء في حالة إسهال أو نحوه، فإن صاحب الريح لزج له جرم من الخارج فإنه يجب إنقاء الموضع للخارج لا لذات الريح. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، هذه مسألة ثانية. الآن اتفقنا على أنه ينبغي على المكلف أن يستنجي وينقي الموضع، وبينا الدليل كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وكذلك قوله في حديث أبي داود عن 3 الأحجار فإنها تجزيه، فقول إنها تجزيه كما يقول الإمام القدامى وغيره أنها تدل على الوجوب، لأن الإجزاء لا يعبر به إلا في الوجوب. طيب، إذا تقرر أنه يجب على الإنسان أن يستنجي من البول والغائط أو الخارج عموما كما ذكر المصنف إلا إذا كان ريحا، إذا ثبت أنه واجب ففي هذه الحالة لو أن إنسانا استنجى خرج منه الخارج ولم يستنجي، تبول ثم نشف الموضع، لم يكن عليه ثياب، تبول ثم نشف الموضع فلبس ثيابه بعد نشاف الموضع ويبس المكان، أو مثلا تبول ثم غير ثيابه بعد نشاف الموضع فالثياب طاهر وهو من حيث هو طاهر ما عدا موضع الخارج، ثم جاء وتوضأ أو تيمم وأراد أن يصلي، نحن قلنا يجب، فهل هذا الوجوب شرطا في صحة الصلاة بحيث لا نصحح عبادته إلا بعد استنجائه، أو نقول إنه يجب بحيث لو صلى ولم يستنجي ولم يفعل ما أمر به من الاستنجاء أن صلاته صحيحة؟ المسألة واضحة، إذا تبول ثم لم يستنجي وتوضأ فهل تصح عبادته أو لا تصح من صلاة أو طواف؟ فللعلماء وجهان مشهوران، منهم من قال تصح طهارته وتصح صلاته، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك في حديث عمر، أينام أحدنا، هذا في الصحيحين، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكرك. وجه الدلالة أنه قال له توضأ ثم قال له اغسل ذكرك، ولذلك يعني وجه الدلالة يحتاج إلى نوع من التركيز. قالوا صحح وضوءه مع أنه لم يستنجي بعد بقوله واغسل ذكرك، فإن قول اغسل ذكره ذكرك وقع بعد قوله توضأ، فدل على أن عبادة الوضوء تصح، وبناء على ذلك قالوا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. طيب، قد يعترض عليهم معترض ويقول كيف يلمس ذكره لو كان حديث عمر على الترتيب، كيف يلمس ذكره بعد الوضوء؟ وجواب أنه وضوء في جنابة لا ينتقض مس الذكر، هذه مسألة لطيفة يلغزون فيها، يقولون وضوء لا ينتقض إلا بالجماع أو بجنابة جديدة وهو وضوء الجنب، واحتجوا له بهذا الحديث، لأن وفيها يلغز بعض العلماء وأشار إليها السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، يعني لا ينقضه بول ولا غائط، تقول هو وضوء الجنب. طيب، قالوا هذا الحديث يدلنا على أن من خرج منه الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ أن وضوءه صحيح، والصحيح أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع لأدلة. أولها أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء وأنه هو الأصل. ثانيا أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء. ثالثا أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه بأن الواو لمطلق الجمع، فقوله توضأ واغسل ذكرك الاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، وهو مذهب ضعيف. والصحيح أن الواو الأصل فيها أن تفيد مطلق الجمع بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول جاء محمد وعمر، لا يستلزم أن محمدا جاء قبله عمر، إنما مرادك مطلق الأمرين. فالمقصود أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك مراده حصول الأمرين، لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره. وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الوضوء، من تقديم الاستنجاء على الوضوء. نعم. يرد سؤال هنا يقولون طيب على القول الذي يقول بجواز سبق الوضوء للاستنجاء كيف يستنجي؟ سيحتاج إلى لمس العضو. قالوا يلمسه بحائل أو يتوضأ، وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه كأن يكون في بركة أو عاريا أو نحو ذلك. هي يعني مسألة ممكن أن تقع ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقل. نعم.
باب السواك وسنن الوضوء.
يقول المصنف رحمه الله باب السواك. السواك يطلق ويراد به الآلة التي يتسوك بها، ويطلق ويراد به فعل السواك. فمن إطلاق السواك مرادا به الآلة التي يستاك بها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي توفي فيه والسواك على طرف لسانه، فقوله والسواك يعني آلة السواك، وهو يقول كأنه يتهوع صلوات الله وسلامه عليه. وأما إطلاق السواك يراد به الفعل فمنه حديث أبي هريرة الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. وباب السواك المراد به بيان الأحكام والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، وقد شرع الله عز وجل السواك بهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه القولي والفعلي والتقريري. فكان عليه الصلاة والسلام يستاك ويأمر أصحابه بالسواك حتى ثبت في الصحيح أنه قال أكثرت عليكم في السواك. وباب السواك يذكره العلماء قبل باب الوضوء وقبل صفة الوضوء، والسبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء وعند كل وضوء، فقالوا إن هذا محله، ولذلك يذكرونه في باب الطهارة. ولأن السواك قسم من أقسام الطهارة في الوصف، ففيه إنقاء موضع مخصوص على صفة مخصوصة. وقوله وسنن الوضوء أي في هذا الموضع سأبين لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وسننه في الوضوء. والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي لم يلزم المكلف بها، من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا عتب ولا حرج، تطلب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم.
التسوك بعود اللين.
التسوك تفعل من السواك، أي فعل السواك بعود اللين، هذا أحد وجهين عند العلماء رحمة الله عليهم، أن السواك المحمود شرعا إنما يكون بالعود لا بغير العود، وذهب طائفة من العلماء إلى أن السواك يحصل بالعود وبكل ما ينقي الموضع، كأن يستاك بخرقة أو بمنديل، قالوا لأن مقصود الشرع هو إنقاء الموضع، ولهم دليل يدل على صحة قولهم في قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله مطهرة للفم، السواك مطهرة، أي أن السواك من شأنه أن يطهر، فدل على أن كل ما طهر يصدق عليه أنه سواك شرعي. وتوسط بعض المحققين، وهو اختيار بعض العلماء ومنهم الإمام القدامى رحمة الله عليه في المغني، أنه يثاب على قدر ما يصيب من السنة في النقاء، ولا يأخذ فضل السنة كامل إذا استاك بخرقة أو بمنديل، لكن يكون له فضل، كما لو فقد العود وأراد أن يستاك بمنديل لم يجد عود السواك فأخذ منديل، قال يثاب على قدر ما أزال من قدر، ولا يحصل السنة كاملة. وهذه مسألة مشهورة لها نظائر، منها يعني إذا فقد الإنسان الوصف الكامل في الهدي وتحصل له بعض الوصف فإنهم يقولون ينال من الأجر على قدر ما حصل من مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع النقاء والنظافة، فلما حصل النقاء والنظافة تحقق المراد من السواك، قالوا فيثاب لموافقته للشرع من هذا الوجه، لأنهم قالوا الأثر وصورة المؤثر، فإذا لم يجد صورة المؤثر وهو السواك فقد وجد حقيقة الأثر، فيثاب بحقيقة الأثر دون صورة المؤثر، وبناء على ذلك يقولون ينال الأجر على قدر ما أنقى وأنظف ونظف من الموضع، ولهذا الوجه قوته. نعم.
لين منقٍ غير مضر.
لين، خرج اليابس، قالوا لأن اليابس لا ينقي ولا يحقق مقصود الشرع إذا كان يابسا، لأنه قد يضر بالأسنان والشرع لا يجيز الضرر، كما في الحديث وحسن غير واحد لا ضرر ولا ضرار، قالوا إن ما فيه ضرر لا يأمر الشرع به، فإذا كان العود يابسا أضر بالأسنان، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يكون إلا لينا. ولهذا أصل في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت الوفاة كما في الصحيحين دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وفي طرفه يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأشارت إليه عائشة قالت له عائشة أتحبه؟ فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فقضمته وطيبته ثم أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة على أن السواك لا يكون مهيأ، وأنه لا يستاك بالأعواد اليابسة مباشرة. نعم. منقن أي منظف للموضع غير مضر، لأن الشرع كما قلنا لا يأمر بالضرر، بل إن الأمر بالسواك دفعا لضرر القلح، قلح الموجود في الأسنان، وتطييبا للأسنان وتنظيفا لها، قد شرع الله عز وجل هذه السنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تحصيلا للمصالح ودرءا للمفاسد، فلا يؤمر بما فيه مفسدة وفوات مصلحة إلا في أحوال نادرة في صور مخصوصة وليس هذا منها. نعم.
لا يتفتت
قالوا لأنه إذا تفتت، كل هذه يعني كونه لا يتفتت الوصف هذا إنما هو من اجتهاد العلماء رحمة الله عليهم، وإلا هو إذا أخذ عودا من أراك واستاك به أصاب السنة، وكونه لا يتفتت أو كونه لين يعني لينا طيبا هذا على الكمالات، يعني لأنه يعين على تحقيق مقصود الشرع. حتى الأطباء الآن يقولون فعلا كلما كان رطبا وفيه مادة الرطبة كلما كان أبلغ المادة هذه في معالجة الأسنان ونفع اللثة، بخلاف ما إذا تفتت، قالوا إذا تفتت آذى الفم، فإن الفتات العود يؤذي اللسان بالوخز، وهذا الوخز قد يتسبب في أضرار بالإنسان، لأن إذا جرح اللسان ودخل إلى الفم أي شيء مضر سهل نفاذه إلى الدم وقد يتسمم الإنسان ويهلك. ولذلك يعني يدمي اللثة ويجرح اللثة، وعلى القول بنجاسة الدم كما هو قول الجماهير، يعني يزيد الموضع قذرا لا طهارة. فكل هذا من باب النظر إلى مقصود الشرع، ولذلك لا يقول قائل إن هذا كلام من عند العلماء، ومن عند العلماء لكنه مستقى من أصول الشريعة، ودائما تجدون الفقهاء يتوسعون بهذا التوسع من باب تحصيل كمالات السنة. فإن إنسان إذا استاك بعود، لأن عائشة قالت طيبته، ما معنى طيبته؟ قال بعض العلماء طيبت بإزالة آثاره عند قضمه، وقيل طيبتها جعلت فيه طيبا كماء الورد ونحوه، ولذلك قال يسن أن يكون السواك مطيبا، لكن ما يجعل الطيب الذي يؤثره العقول، يعني البعض يظن أنه مطيب أن يجعله في طيب. نعم.
لا بأصبع أو خرقة.
لا بأصبع أو خرقة، والحقيقة ليس هناك دليل يدل على منع الإنسان من أن ينظف بأصبعه. يقول إن الأصبع ليس بسواك لأنه متصل وليس بمنفصل، والسواك منفصل لا متصل. والصحيح أنه لا حرج على الإنسان إذا فقد السواك أن يدخل يده إصبعه، حتى لأنه لا يستطيع أن يجد خرقة، قد لا يجد الخرقة أو قد تكون الخرقة غير نظيفة ويخشى عليها، يخشى من وجود ضرر فيها أو نحو ذلك، لا حرج عليه، لأن قلنا مقصود الشرع تنظيف الموضع. فإذا لم يتمكن الإنسان من إصابة السنة على الكمال لا حرج عليه في إصابة بعضها، فلا حرج أن يدخل يده، كما هو الحال لو أن إنسان كان بعد طعام، تعرفون أنه إذا كان قريب العهد بالطعام كأن يكون حديث العهد بالسحور ثم أذن عليه أذان الفجر وليس عنده سواك ولا عنده خرقة، فإن وضر الطعام يحتاج إلى معالجة. فلو قلنا أنه يقتصر على العود وعلى الخرقة يبقى وضر الطعام، وقد يضر وقد يؤثر في صيامه، ولذلك لا حرج عليه أن يعالج بيده. نعم. وكذلك بالخرقة، وكما قلنا إن المصنف نفى هنا الخرقة والإصبع بناء على الأصل الذي قرره في أول الباب من أن السواك لا يكون إلا بالعود. نعم.
مسنون كل وقت.
مسنون أي هذا السواك الذي وصفته لك، وهذا ترتيب في الأفكار يا إخوان. إذا أراد الإنسان أن يبين حكم شيء أولا يبين ما هو الشيء، ما هي حقيقة هذا الشيء، فقال لك السواك بعود إلى آخره، ثم بعد أن عرفنا ما هو السواك يرد السؤال ما موقف الشرع منه، عرفت ما هو السواك هل هو مأمور به أو منهي عنه، قال لك مسنون أي هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على سنة قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا على العموم ولم يخصص، ولكنه يتأكد في أحوال كما سيأتي إن شاء الله بيانها وبيان أدلتها. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف إن السواك ليس بواجب، وقال بعض العلماء وهو قول بعض أهل الظاهر إن السواك فرض واجب لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواك، والصحيح أنه ليس بواجب لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فامتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة، فدل على أنه ليس بواجب. وبناء على ذلك يعتبر السواك سنة وليس بفرض، ومن استاك أثيب ومن لم يستك فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
لغير صائم بعد الزوال
في كل وقت، هذا على العموم لغير، وسيأتي إن شاء الله أن هناك أحوالا يفضل فيها السواك على غيرها، كما قلنا عند الوضوء لحديث أبي هريرة، وعند القيام إلى الصلاة، وكذلك عند القيام من النوم. أما عند القيام من الصلاة فالحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أي إلى صلاة الليل يشوص فاه بالسواك وشاصه وماصه إذا دلك، أي إذا دلك الفم يشوص فاه أي يدلكه بالسواك. وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أنه إذا انتبه الإنسان من النوم شاص فاه بالسواك. وكذلك إذا قام إلى الصلاة سواء كانت صلاة ليل أو غيرها كذلك أيضا بعد الطعام لتغير الفم، قالوا إنه كونه عند قيامه من الليل يشوص فاه بالسواك نعتبره أصل، كلما تغير الفم أنه يشوص فاه، ولذلك قالوا يستحب ذلك. وكذلك إذا جلس الإنسان مع أهله وزوجه أنه يستحب أن يبدأ بالسواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا جلس مع أهله صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب أن يشم منه ريح غير طيب، ولذلك استحب أن يكون الإنسان مستاكا في مثل هذه الأحوال. وسيأتي إن شاء الله بيانها وبيان الأحاديث التي دلت عليها. قال: إلا، وهذا استثناء وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. السواك مستحب في كل هذه الأوقات أو مسنون إلا، نعم،
لغير صائم بعد الزوال.
إلا لغير صائم بعد الزوال يستقيم ولا لا؟ ها؟ لا يستقيم، إلا لصائم بعد الزوال. فلذلك تقولون في طرف عندكم لغير، نعم، تكتب في الطرف الهامش تقول لعل الصواب حذف غير إلا لصائم، أي إلا لصائم بعد الزوال. هذا أحب أن ننبه أن بعض الأحيان يعاجل طالب العلم لتخطئة المكتوب، ولذلك هذا أدب من آداب مراجعة الكتب، أن الإنسان إذا وجد عبارة واحتملت التصحيف يكتب في الطرف لعل الصواب، لعل لاحتمال أن تكون هذه الكلمة صحيحة بوضعها، ولكن هناك نقط النقط غير من وضعها، أو زيدت كلمة، أو حرف تحريف، أو طمست حرف طمس حرف، فلا تعاجل بالشخط وبالضرب على الكلمة، ولكن يكتب لعل الصواب كذا وكذا، لأجل إذا جاء غيرك وأحسن النظر فيها ربما عرفها، أو ربما وجدت نسخة أخرى تبين. وهذا الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم، أنهم لا يجرؤون على شخط الكتب وتخطئتها والتصحيح من قبل أنفسهم، وإنما يكتبون في طرف الكتاب أو في هامشه لعل الصواب كذا وكذا، إلا الآيات القرآنية بشرط أن يكون الذي يصححها عنده إلمام أو علم بالرواية التي يريد أن يصحح بها. إذا كان التزم المصنف رواية معينة كرواية حفص وهو يتقنها لا حرج أنه يضرب على الخطأ، لأن الآيات القرآن لا يتساهل في أخطائها وإنما يبين. طيب، مسألة السواك بعد الزوال للصائم، هذه المسألة خلافية وتحتاج إلى كلام، سنرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، وتكونون صائمين حتى يكون تطبيق إن شاء الله للسنة.
فضيلة الشيخ، هل هناك دليل واضح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن الكريم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس هناك حديث معين يدل على أنه إذا ختم القرآن أنه يدعى، ولكن حكى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن فعل السلف على الدعاء بعد الختم، وأثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عباس يراقب رجلا يقرأ في المسجد حتى إذا قارب الختم حضر دعاءه، ولا إنكار على الدعاء عند الختم إذا كان يعني درج عليه فعل السلف ولم يحصل له نكير. وحبذا لو يرجع في تحرير هذه المسألة الحقيقة رسالة الشيخ بكر حفظه الله في جزء في مرويات ختم القرآن، فقد أجاد فيها وأفاد وبين أنه فعل السلف على الدعاء عند الختم، ولم يرد عن بسم الله حديث الصحيح حسب علمي واطلاعي، لم يرد حديثا صحيحا على الختم. لكن لا ينبغي تخصيص دعاء معينا للختم كأن يكون بألفاظ معينة أو بأذكار معينة أو بصيغة معينة، إنما يدعى، والأفضل والأكمل أن يدعى بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. هذا بالنسبة لمسألة الدعاء عند ختم القرآن. يشرع من حيث الأصل لا نكير أن إنسان يدعو عند ختم كتاب الله عز وجل، ولكن لا يخصص بدعاء معين أو بصيغة معينة أو بوقت معين أو بزمان معين، كأن يجعل مثلا ليلة معينة للختم في كل أسبوع، مثلا يحرص على أنه يختم في ساعة السحر في الجمعة، أنه لا ينبغي تخصيص وقت أو في العبادة لا تخص بزمان ولا بصفة ولا بكيفية يعتقد فضلها إلا بدليل من الشرع. نعم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل من شروط الاعتكاف في غير رمضان الصيام؟ وهل يجوز الأكل والشرب في البيت، أي في البيت الحرام؟
هذه مسألة خلافية، هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ وفيها حديث لا اعتكاف إلا بالصيام، وفيها حديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنه هذه الرواية رواية الليل حجة على إلغاء اشتراط الصوم، فلو كان الصوم واجبا للاعتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم. والصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، والحديث يجاب عنه بالكلام في سنده، وعلى القول بتحسينه يجاب بأنه للكمال، لا اعتكاف إلا بالصيام، أي لا اعتكاف كامل الأجر والثواب إلا بالصيام، لأن صاحبه يكون فيه على أبلغ صفات الطاعة، جمع بين عبادة البدن الظاهرة وعبادة البدن الباطنة، والعبادة الباطنة بالجوع والظمأ والحبس عن الشهوة. ويدل النظر على صحة هذا القول بحمل لا اعتكاف على الكمال، فإن الإنسان إذا صام ضاق مجرى الشيطان منه، فكان والاعتكاف المقصود منه المبالغة في الطاعة وحضور القلب في العبادة، ولذلك نهي المعتكف عن الخروج إلا من حاجة. فقالوا إن هذا يدل على أن قوله لا اعتكاف إلا بالصيام المراد به الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إن المراد به أكمل الاعتكاف وأعظم الأجر فيه، لأن الاعتكاف فيه الصلاة، والصلاة في هذه المساجد أعظم أجرا من غيرها، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمقصود أن هذا كله على الكمال لا على نفي الصحة، وبناء على ذلك لا يشترط الصوم على أصح الأقوال. الطرف الثاني من السؤال، أما الأكل والشرب داخل المسجد، داخل المساجد الأكل فيها والشرب العلماء رحمهم الله فصلوا في ذلك، قالوا إنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب في المسجد، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف وما خرج لطعام ولا شراب، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها ما خرج إلا لحاجة فقط وهي البول والغائط، وكان يمر على المريض لا يعرج عليه. وهذا يدل على أن الاعتكاف، على أن المعتكف يجوز له أن يأكل ويشرب في المسجد ولا حرج عليه، ولكن بشرط ألا يضر بالمسجد وألا يؤذي المصلين، وأن يكون الطعام الذي يدخل لا تنبعث منه الروائح الكريهة، يعني يتسبب في أذية المصلين بتغيير رائحة المسجد. فإذا كان الأكل والشرب للمعتكف فلا حرج، أما غير المعتكف فالحقيقة الأفضل والأكمل ألا يأكل في المسجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفعتها وإكرامها وإجلالها أن تخص للعبادة. قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبن لهذا، وقد رفعت عن كلام الدنيا فمن باب أولى الطعام، لأنه لا يسلم من وجود بعض الضرر من رائحة الأطعمة وأذية المصلين بها، ولذلك الأكمل والأفضل عدم الأكل والشرب في المسجد. أما لو أكل وشرب فلا حرج بالشروط التي ذكرناها. فلو منع من إدخالها إلى المسجد يصح المنع لمصلحة عامة، وذلك أن الناس إذا استخفوا وتساهلوا يشرع زجرهم، خاصة في الأحوال التي يكثر فيها الناس والمساجد التي تجمع عددا كبيرا من الناس كالحال في المساجد الثلاثة هذه، يعني يكون فيها الأمر صعب لو أذن للناس بكل طعام، فلو خصت ببعض الأطعمة ويكون في ذلك نوع من الرفق بالمصلين وبالمعتكفين فلا شك أنه قد تقتضيه المصلحة، ولكن في حدود وضوابط معينة لا يكون فيها الضرر لا بالمصلين ولا بالمعتكفين، والله تعالى. وبناء على ذلك لا يجوز تهريب الطعام. نعم والله أنا أرى أنه الحقيقة دخول بعض الأطعمة كالخضروات ونحوها المطبوخة أنها في أذية المسجد، وهذا مجرب. جرب الآن يعني أي يعني من اعتكف يجد هذا، يعني لو جاء يعتكف وجاء جماعة حوله يأكلون من الخضروات والبقول يعني تجد أثر ذلك في المسجد، يعني ما يسلم، وتجلس فترة خاصة إذا كانت مساجد مكتظة بالناس تجلس فترة حتى يذهب الريح، وربما أن الناس يدخلون بعض الأطعمة ويؤذونها. قد رأيت بعيني حينما يدخل في أيام العيد بالتمر الصبيان يطؤونه بأقدامهم، يعني ينتشر في المسجد، فالناس يتساهلون، بعض الناس يصلحهم الله يعني يتساهلون في الانضباط، فإذا عمت البلوى واحتيج إلى صيانة المساجد فلا شك أن هذا أمر مطلوب، يعني خاصة وأن ينبغي النظر إلى يعني الأمر الذي يحصل في الحرج والضيق. تعرفون أن بعض يعني بعض المساجد يحصل فيها ضيق بالعامة والخاصة، فينبغي على الإنسان أن يتحفظ، والأفضل المعتكف أن يقتصر على التمر على الأسودين الماء والتمر، خاصة في بلد الحرام، يعني أكرم الله عز وجل المعتكفين بماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، فيشدد على أهل مكة أكثر من غيرهم لأن عندهم طعام طعم وشفاء سقم. أبا ذر رضي الله عنه جلس 40 يوما لا يطعم إلا من زمزم. فالمقصود الحقيقة أنه إدخال الأطعمة فيه ضرر الناس، والأفضل الحقيقة الانضباط ما أمكن، الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يرى النساء المأمومين والإمام أم لا في الصلاة والنوافل كالتراويح مثلا؟
الحقيقة الأصل أن يروا، أن الأحاديث صحيحة في هذا، لذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لأنه كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما سجد الرجل فبانت عورته، لأنهم ما كانوا يجدون الأزر إلا ما يستر حد الضرورة من ضيق العيش الذي كانوا فيه. قال إلا ما كان من مصعب بن عمير خرج من الدنيا وعليه شملة واحدة، هذه هي زاد من الدنيا كلها، إن غطوا بها رأسه بدت بها قدماه، إن غطوا قدميه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فالمقصود أن هذا يدل على أنهم كانوا يرون، ولذلك لو حصل سهو للإمام أو خطأ ربما لم ينتبه النساء لذلك الخطأ والسهو، لذلك يشرع رؤيتهن للإمام لأنه هو الأصل في المتابعة، ولذلك يعني يحتاط بموضع ولو لامرأة واحدة حتى ترى. مثال ذلك لو أن الإمام سهى وقام ولم يجلس التشهد الأول فإن النساء سيجلسن، ووقع هذا وكثيرا ما يقع. وأذكر أنني ذات مرة صليت بقوم في التراويح فلما سلمت سجدت سجدتي السهو البعدية، فقال لي أحد الإخوان بعد ما خرجنا قالت إحدى نسائه من هو الميت الذي صليتم عليه صلاة الغائب؟ نعم الله، 4 تكبيرات بتسليمة، لكن فاتتها التسليمة الثانية فربما ظنت أنها سنة. المقصود أن هذا مدعاة للخطأ مع أنها في الصلاة لم ترى ولم تطلع. فالحقيقة يحتاط بوضع مكان تكون فيه امرأة كبيرة سن أو أمينة، ولا شك أن فساد الناس في هذا الزمن يقتضي الستر لهن، لكن لابد من تحقيق أصول الشرع، فيحتاط ولو بنافذة أو بمكان مخصص يرى فيه ولو بعض المأموم ولو مأموما واحدا، لأنه يدل على أفعال الإمام، وبهذا يخرج من احتياط. وهناك قول ثاني أنه لا يشترط، واحتجوا له بحديث من المؤمنين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، ولكن الأصل المعتبر أنه يرى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي من بعده في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل خروج الدم الكثير يفسد الصوم؟ وما الحكم إذا تعمد إخراجه؟
خروج الدم فيه تفصيل، بعض العلماء يرى إذا كان من حجامة ففيه قولان مشهوران، أصحهما أن الحجامة لا تفطر الصائم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأدلتها والجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبناء على ذلك، على هذا القول، فإن خروج الدم لا يجب النقض، ويتخرج على القول الذي يرى أن الحجامة تفطر أنه إذا خرج الدم الكثير برعاف أو بنزيف أو بجرح أنه يفطر الصائم ويجب عليه القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ودل على أن الحجامة لا توجب الفطر. وللبيهقي رحمه الله كبحث النفيس في هذه المسألة بيّن فيه المرويات، وفي حديث أيضا أنه ما كان في أول الإسلام، أفطر الحاجم والمحجوم أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. وعلى العموم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجام دليل على أنه لا يفطر، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أنه عرض نفسه للفطر، فإن الحاجم لا يأمن من دخول الدم أثناء الشفط، والمحجوم لا يأمن من باب الضعف، وهذا تعريفه العرب، فإن العرب يعبرون بالوقوع في الشيء إذا تعاطى الإنسان أسبابه، يقول للرجل هلكت وهو لم يهلك بعد، أي أنك على شفا الهلاك، ويقول له أصبحت كفان في الحديث الصحيح أصبحت أصبحت، أي أنك على وشك الإصباح. فالمقصود أن هذا يعرف في لغة العرب ولا يعتبر موجبا للفطر على ما ذكرنا لثبوت السنة بعدم الفطر فيه، والله تعالى أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة للدرس ما أدري مكتوب هنا النساء يطلبن بعد التراويح، هو بس الإشكال أنه بعد التراويح قد يفوت فضل الصلاة في المسجد الحرام، ولذلك يعني لولا فوات الفضيلة هذه كان من الإمكان يعني أن يكون بعد التراويح، لكن إن شاء الله إذا كان هناك ظروف أو شيء هو يسجل، يمكن أن يبقى على أنه بعد العصر، ولعل نعتذر لعل الأخوات يحتسبن إذا كان.
فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة متحجبة حجابا كاملا وتريد أن تصلي التراويح في حرم الله، وهي تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد، ولعلها لو صلت في بيتها لا تدرك ذلك الأجر، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن صلاة المرأة في بيتها وفي مخدع بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذلك لأمور، منها بعدها عن الفتن، وكذلك سلامة غيرها من الفتنة، فقد تكون المرأة صالحة وغيرها غير صالح إذا رآها فتن بها، ولو لم يكن إلا رؤية الناس للمرأة لكفى بذلك فتنة، حتى ولو كانت متحجبة، فإن المرأة إذا مرت بالرجل انبعثت به غريزته وتحرك الشيطان عليه بالوساوس، ولو كانت في أكمل ما يكون من حجابها، فإن الأسلم لها والأعظم أجر لها أن تبقى في بيتها وأن تصلي في مخدعها. ومن أعظم النعم على نساء المؤمنين امتثالهن لأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أمر النساء بلزوم القرار بأقوى الصيغ في الأمر، فقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، ثم لم يكتف الخطاب عند هذا وقال ولا تبرجن،
فجاء بصيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده. وهذا من أبلغ ما يكون، حينما تقول للرجل اجلس ولا تقم، فإنك أكدت عليه وألزمته وفرضت عليه الجلوس أكثر مما لو قلت له اجلس، فإن قولك اجلس إلزام، لكن كونك تأتي بعده وتقول ولا تقم، أمكث ولا تتحرك، كل ذلك أبلغ في الإلزام. ثم جاء الخطاب بصيغة الأمر وبصيغة النهي مقرونا بالتنفير، فلم يقل ولا تبرج، بل قال تبرج الجاهلية الأولى، فجاء بتلك الصورة المنقوطة كأنه يقول إن عدتن إلى التبرج عدتن إلى الجاهلية الأولى. فسلامة الأمة وسلامة أمة الله جل وعلا وسلامة دينها أن تبقى في بيتها. والله تجرب المرأة ما مكثت الشهر والشهرين في بيتها لا تخرج ولا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا وجدت ذلك أثر ذلك على نفسها ودينها، ولا خرجت من بيتها ولو لحلق العلم ولو للدروس ولو للمحاضرات إلا وجدت نقصا، لا نقول أنه يطعن في دينها، لكن لابد أن تجد نقص الكمال، كمال المرأة وسلامها وخيريتها في عدم رؤية الرجال وألا يراها الرجال. مهما كانت المرأة صالحة فقد يمر بها الشاب المفتون، وقد يمر بها الشاب الذي رؤيته فتنة، فمن يسلمها؟ والله عز وجل أعطاها نعمة العافية، فإذا الله عافى المرأة وألزمها القرار كان ذلك من أعظم نعم الله عليها. والملتزمة، المرأة الملتزمة التي هي في كمال التزامها لا ترتاح إلا لبيتها، وإذا وجدت المرأة لا تعرف إلا بيتها فاعلم أنها صاحبة خير وامرأة صالحة. ولذلك قالت لما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن سلامة المرأة وعظم الخير لها في عدم رؤية الرجال لا وعدم رؤيتها للرجال، فإن قيل إنها صالحة فغيرها غير صالح، وإن كانت صالحة فإنها مهما بلغت المرأة من الصلاح فهناك فتن لا تقوى القلوب عليها إلا برحمة من الله جل وعلا، فخاصة في هذه الأزمنة. فأوصي النساء ما أمكنهن أن يمكثن في القرار، ومع هذا أوصي الرجل الصالح والزوج الصالح إذا رأى امرأته تحب أن تصلي في المسجد الحرام وهو يعرف ديانتها وخيرا أن يعينها على الخير، مع هذا كله لا تشدد عليهن ولا تضيق عليهن، ولكن نحن نقول للنساء الأفضل أن يمكثن في بيوتهن. فإذا قالت أمة الله أنها تريد أن تخرج وتريد الخير فوسع لها رحمك الله، إن النساء الصالحات في هذا الزمان لهن حق كبير على الأزواج، والله وجود المرأة الصالحة في هذا الزمان زوجة أو بنت أو أما تكرم ولا تهان وتعز ولا تذل وترفع ولا توضع، امرأة حياتها تجدها بين أربعة جدران، يعني لو مر عليك شهر وأنت بين أربعة جدران كيف يكون حالك؟ يعني لا عندها ملهي ولا مسلي، بعيدة عن الفتن، جالسة ذاكرة شاكرة. مثل هذه إذا قالت لك أنها تريد أن تخرج الخير فأحسن الظن بها. بعض الأخيار يسيء معاملة النساء، وهذه يعني مناسبة أوصيك في نفسك وأوصيك في إخوانك، إذا علمت أن أخاك يضيق على أهله ذكروا بالله، خاصة النساء الصالحات الملتزمات الخيرات ينبغي التوسيع عليهن، لكن في حدود الشرع، لأن المرأة الصالحة إذا منعت من الخروج تسلط الشيطان عليها فقال لها زوجك يسيء الظن بك. قد يكون هدفك صالح ونيتك صالحة، ولكن من لك بالقلوب التي هي يعني منفذ للشيطان ومدخل للشيطان. فإذا قالت المرأة أنها تريد أن تخرج إلى مسجد أو إلى محاضرة أو إلى ندوة ذكرها بالأفضل، فإن أصرت فلا تمنعها، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، خرج من الحج وفرغ من حجه فقالت له أم المؤمنين عائشة أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأصرت عليه، وفي الرواية كان لا يرد سائلا سأله صلوات الله وسلم، وكان كريما لأهله. طيب لاحظ كونها تخرج ثم تذهب إلى التنعيم كما في الرواية ثم ترجع إلى الطواف وتطوف وتسعى ثم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر كيف كرم خلقه صلوات الله وسلم عليه. فأنت دلها على الأفضل، خذها قاعدة دائما. يعني بعض الأزواج وبعض الزوجات يشتكين من بعض الأخيار أنه يشدد في بعض المواقف في مثل هذه، يعني يكون رأيك في مسألة معينة ويكون هي تريد فضيلة لرأي آخر، فأعنها لأنها ما جاءت من فراغ، تريد طاعة الله، تريد محبة الله، فاستوصوا بهن خيرا. ورحم الله الزوج الكريم البر المحسن لزوجته الذي يخرج من هذه الدنيا وقد أحسن إليها ولم يسئ، أحسن إليها بحسن الظن وبالمعونة على الخير، ودائما نزل نفسك منزلتها في مكوثها في هذا القرار الذي لا بعيد فيه عن الملهيات. غيرها من النساء في الفتن والشهوات والملهيات ما يشعرن بالوقت، وكم يعذبن أزواجهن، وهذه أمة صالحة أنعم الله بها عليك، فأحسن إليها بارك الله فيك، ووسع عليها وأدخل السرور عليها حتى في الجلوس معهن وتوسع عليهن إذا طلب بعض الأمور المباحات، يوسع الإنسان عليهن في حدود وفي قدر، وإذا كتب الله للإنسان التوفيق فلا شك أنه على خير في حاله مع أهله ومع الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد في إحدى القرى وفيها من الجهل ما يحتاج إلى التنبيه إليه، كما أنه لا يوجد إمام للمسجد في التراويح إلا أنا وشخص آخر أمي لا يحسن القراءة، فهل أبقى فيها أم لا؟ أفتون مأجورين.
على العموم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وقالوا إن في مثل هذه المسائل من الأفضل أن يبقى مع الناس، فيكتب له أجر المسجد الحرام بالنية، ويكتب قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فهذا عذر شرعي، لأنه يجب على طالب العلم إذا لم يكن في القرية غيره أن يسعى في التعليم والتوجيه والإرشاد، ولذلك أرى أن تبقى مع أهلك ومع أهل قريتك، وأن تنوي في قلبك أنه لولا وجود هذا الواجب أنك تذهب إلى المسجد الحرام وتترك الاعتكاف وتعتكف في مسجد قريتك وتنفع إخوانك وأهل القرية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.